بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المجلس الثاني من مجالس هذه الرسالة والتي بعنوان السنة النبوية للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى: إذن فالسلف كانوا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا وطاعة لله عز وجل، فإن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله عز وجل، فالله عز وجل في قلب العبد أعظم وأكبر من أي مخلوق في هذا الوجود، ولكن محبة الناس ومحبة الأمور في هذه الدنيا هي تابعة لمحبة الله عز وجل. والواجب علينا أن نحب الله وحده ولا نحب أحدا سواه إلا من أمرنا الله عز وجل بحبه وكان مطيعا لله عز وجل.
فهذا عاد إلى محبة الله، لأنك تحب الله وتحب في الله ولله، فإنك إن أحببت فلانا من المخلوقين فهذا يكون طاعة لله، تحب لأنه مطيع لله. لكن هل تحب الكافر؟ الجواب لا، ما تحب الكافر. لماذا لا أحب الكافر؟ لأن الله لا يحبه، لأنه لا يطيع الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا أحب الكافر. إنما أحب المؤمن، أحب المؤمن. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هل أحب إبليس؟ الجواب لا، لأن الله لا يحب. يبقى إذن أنا أحب الله وأحب في الله ولله سبحانه وتعالى، ولهذا لا أحب من عصى الله حال معصيته، ولا أحب من كفر بالله مطلقا. نعم.
إذ أمرنا الله بحبه وذلك هم الرسل.
نعم.
وذلك هم الرسل، هم الصحابة، هم أهل الإيمان، هم أهل الطاعة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالمحبة هذه فرع وتبع لمحبة الله عز وجل، حتى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي تبع وفرع عن محبة الله عز وجل.
نعم. يعني إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب لذاته، إنما تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبته تابعة لمحبة الله عز وجل، محبته تابعة لمحبة الله وليست محبة لذاته. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب لذاته، إنما يحب لأنه رسول. أما الذي يحب لذاته ومن هو؟ الله سبحانه وتعالى. الذي يحب لذاته هو الله عز وجل، أما الرسول فيحب لكونه رسولا. نعم.
قال: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله.
يعني الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم، وليس أن الذين آمنوا يحبون الله أكثر محبتهم للند، لا، محبة الند شرك، ولهذا لا تقع في قلوب المؤمنين، إنما محبة المؤمنين لله أشد من محبة المشركين للند. نعم.
فلا أحد يحب فوق محبة الله عز وجل ولا مثل محبة الله عز وجل، ومحبة الخلق بعد ذلك تبع لمحبة الله عز وجل، فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تبع لمحبة الله عز وجل. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الحديث. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم حين كان في حياته محبة لذاته صلى الله عليه وسلم ولسنته، وأعني بالمحبة لذاته أن يفدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان حيا بالمال والنفس، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. أما اليوم،
يعني هذه كلمة غير واضحة، كما نقول النبي لا يحب لذاته، إنما الله النبي يحب لكونه رسول. هو فسرها هنا حفظه الله فقال: وأعني محبة لذاته أن يفضى رسوله إذا كان حيا بالمال. طيب، نقول هذه محبة نفتدي بها ذاته صلى الله عليه وسلم، نفتدي بها النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه، لكن ليس لكونه ذاتا أيضا، لكونه رسولا، فنحن ندافع عنه لكونه رسول الله. ولهذا قال طلحة: يا رسول الله نحري دون نحرك يا رسول الله. فالدفاع عن النبي وفداه بآبائنا وأمتنا وأنفسنا لكونه رسولا لا لذاته هو، لكونه رسولا أيضا. نعم، فكلام الشيخ هذا فيه نظر. نعم.
قال: أما اليوم فبقي لنا من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع محبته صلى الله عليه وسلم على جميع أحواله وجميع صفاته، بقي لنا محبة سنته صلى الله عليه وسلم. ومعنى محبة سنته أن نجعل سنته مقدمة على الوالد وعلى الولد وعلى الناس أجمعين، حتى قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. ومعنى هذا،
نعم، الحديث عند البخاري لما قال عمر: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. فنقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، نقدم محبة الرسول على كل محبة. فلو تعارضت محبة الرسول مع محبة ما تهواه النفس، نقدم محبة مين؟ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب من قدم محبة الولد وقدم الأمر المعصية من أجل ولد، معصية من أجل والد، على طاعة الرسول، نقول هذا آثم وليس كافرا، وليس كافرا. نعم.
ومعنى هذا أن تقدم محاب الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة في سنته من الأوامر والنواهي على أهوائنا وعلى شهواتنا، فعندها يجد العبد للإيمان حلاوة، ولو جلد عليها بالسيوف لقتل دونها. وهذا هو المحق، وهذا هو الذي يجده.
هل تحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك؟ قال: ولا الشوك يشاكها رسول الله وانا في اهلي ومالي. نعم.
قال: وهذا هو المحق، وهذا هو الذي يجده من جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولهذا انظر الى الصبيين اللذين قتلا ابا جهل، ماذا قال اصلا؟ يعني لماذا، ما الذي دفعهما ان ياتيا يوم بدر اول لقاء بين المسلمين وبين المشركين ويقول هذا الكلام كما في الصحيح؟ قال الذي عن يمين عبد الرحمن له: يا عما أين أبو جهل؟ قال: ألك بي حاجة؟ قال: نعم، بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته ليفارق سوادي سواده حتى مت الأعجل منه. بلغني أنه ماذا؟ يسب رسوله، فغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وهذا هو المحق، وهذا هو الذي يجده من جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما حتى على نفسه التي بين جنبيه، أي على أهواء النفس وشهواتها. ينبغي الاهتمام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قراءة وتعلما واستجابة لله وللرسول. والسنة قد حفظها الله عز وجل كما حفظ كتابه العزيز، فقال عز وجل:
الله حفظ السنة من الضياع كما حفظ الكتاب العزيز، كما حفظ الكتاب العزيز، بمعنى أنه لن يضيع منها شيء، لأنها مما يتمم القرآن من جهة أنها تفسر القرآن، تفصل ما في القرآن، تؤسس أشياء وأحكاما لم ترد في القرآن، فلهذا حفظها حفظ للقرآن، فهي داخلة في قول الله: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والنبي قال: ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه، فدخلت في الحفظ أيضا. نعم، عن طريق جهابذة وعلماء قيضهم الله لحفظ هذه السنة في الصدور، هيأهم الله فوفقهم وهداهم، فكان الواحد يحفظ يا أخواني كم الألف ألف حديث، ألف مليون حديث مرفوع وموقوف ومقطوع، واحد ضعيف وصحيح وطرق الأحاديث، تخيلوا. يعني احنا اليوم لو هندخله في الكمبيوتر كم سيأخذ منه. نعم.
قال فقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو القرآن، والسنة مبينة لمجمل القرآن ومقيدة لمطلقه ومخصصة لعامه، فهي من الذكر. وفي آية النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة من الذكر، كما أن القرآن من الذكر. والله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ كتابه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكلها بالصيغة المنسوبة لله المتكلم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ففي كل كلمة فيها ضمير يرجع إلى الله عز وجل، فهو سبحانه تكفل بحفظ كتابه. وهذا من العجب أن نقرأ كتابا غضا طريا أنزله الله من نحو 1400 سنة، وذلك من حفظ الله عز وجل. فالسنة تكفل الله بحفظها،
بخلاف التوراة والإنجيل هي كتب الله عز وجل أنزلها، ولكن لم يضمن الله عز وجل حفظها، ولهذا حرفت من جهة ألفاظ، من جهة معاني. أما القرآن ما حرف. نعم، القرآن الذي نقرأه هو الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيبقى إلى آخر الزمان حتى يرفع في آخر الزمان. نعم،
فالسنة تكفل الله بحفظها، ولكن جعل حفظها موكولا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ابتلاء واختبارا ورفعا لدرجات المؤمنين من العلماء الصالحين الذين ذبوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حفظه الله عز وجل بأن سخر لها جهابذة العلماء الذين نفوا عنها تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين وادعاء المدعين، ونفوا عنها الوضع، وميزوا صحيحها من سقيم، وميزوا نقدها من بهرجها.
نعم، في علم عزيز وعجيب وعظيم، عرفت الأمة نقد هؤلاء الرجال والأقوال فيهم، وعرفت الأمة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظه ومعناه، وعرفوا الثابت منه وغير الثابت، حتى اللفظ يكون الحديث يكون صحيحا إلا لفظه خالف فيها بعض الرواة الثقات، فتكون شاذة لفظة. ثم إن هذه اللفظة تكلم بها الراوي الفلاني، وهذه اللفظة تكلم بها الراوي العلاني، فنقلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومحصت تمحيصا عالي المستوى. هذا كله من توفيق الله سبحانه وتعالى، حفظت السنة ولا الحمد والمنة. ولا يمكن تظن وتعتقد أن الأمة تجمع على حديث أنه صحيح ويكون ضعيفا في نفسه، أو تقول هذا ضعيف ويكون صحيحا في نفسه. الله يحفظ الأمة من أن تجتمع على خطأ، فالصحيح صحيح والضعيف ضعيف. وهناك أحاديث بقي فيها الاجتهاد، وهي أنها اختلف فيها العلماء بين مصح ومضاعف، فيبقى فيها النظر في الترجيح. نعم،
فقد اختبر الله عز وجل هذه الأمة بهذه الأمور، فقامت بها هذه الأمة أحسن قيام. فجعل الله عز وجل حفظ السنة لأهل العلم، وأهل العلم حفظوها بما حفظت به أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم بنقل الصحابة رضي الله عنهم، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى لها من سامع. فأرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته والصحابة على أن يبلغوا أحاديثه لمن جاء بعدهم. والصحابة رضي الله عنهم بمجموعهم لم تكن تخفى عليهم سنة من سنن الرسول لم تكن تخفى عليهم سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا في حاله، ولا في باب التوحيد، ولا في باب الفقه، ولا في باب الزهد والعمل الذي يسمى السلوك. لم يكن يخفى على مجموع الصحابة شيء من ذلك.
نعم، قوله على مجموع الصحابة معناه يا اخوان بشير إلى ماذا؟ أن قد يخفى على البعض، يعني بعض الصحابة قد يخفى عليه الحديث، قد يخفى عليه اللفظة، تغيب السنن، غابت عن أبي بكر بعض السنن، غابت عن عمر بعض السنن، وهكذا. أما بمجموع الأمة لم تغب سنة عنهم، وهذا ليس بالصحابة فقط، بل وفي سائر العصور. فالأمة لا يمكن يغيب عن الحق بجملتها، لكن يغيب عن البعض. نعم،
فبلغ الصحابة رضي الله عنهم لمن بعدهم، ثم بلغها من بعدهم من التابعين لمن بعدهم، ثم بلغها من بعدهم لمن بعدهم، وكذلك إلى أن دونت الكتب التي ذكرت فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيدها.
نعم، اليوم اختبرني الألباني اختبارا، الابن تبارك ما بيحضر بقى يومين فبدا بقى يستشكل، فبيسمع درس الفجر اليوم كان نتكلم عن حديث الكلب والصوره ما يكتل يدخل الكلب، فهو بيقول طيب ابي الان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه تدخل بيتا في كلب وصوره، يقول قال رسول الله. طيب عرف منين ان قالوا رسول الله؟ الرسول مات صلى الله عليه وسلم، كيف ازاي بيقول ان هو قال رسول الله؟ من الذي عرفه ان الرسول قال هذا؟ يبقى بيطلب علم الاسناد ومن اين لك هذا. الرسول مات، من اللي عرفه ان الرسول قال هذا؟ من الذي عرفه ان الرسول قال هذا؟ هيبدأ بقى في النقد دلوقتي، هيبدأ من النقد. نعم نعم اي نعم نعم، هو بيقول مستفسر بقى، انما غيره بيقول يعني ايه رد للسنة. نعم.
فحفظت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى في حياته أن تكتب سنته لأجل ألا تختلط بالقرآن، ثم بعد ذلك رخص فيها فكتبها بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وكتبها غيره، ثم بعد ذلك نقلت لنا إما من صحف وإما من الحفظ في الصدور حتى دونت الكتب في القرن الثاني والقرن الثالث من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالسنة لا جدال فيها،
كانت السنة محفوظة في الصدور وكتبها كذلك بعض الصحابة كتب، وإن النبي كان في أول أمر لم يأذن بالكتابة، ثم بعد ذلك أذن بالكتابة صلى الله عليه وسلم، وقال اكتبوا لأبي شاه، ولما قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا أو كذا. نعم. وقال أبو هريرة فما كان أحد أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. نعم.
إذن فالسنة لا جدال في أنها،
ثم بعد ذلك بقى دونت السنة وجمعت بعد ذلك في القرن الثاني والقرن الثالث من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
إذن فالسنة لا جدال في أنها محفوظة وقد بلغت لنا كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قالها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغوها لنا بالأسانيد التي نقلها التي نقلوها عن العلماء. وإذا أراد أحد السلف من القرن الثاني أو القرن الثالث أو القرن الرابع أو نحوها أن يذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معه حجته وطريقه الذي وصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو المسمى بالإسناد. مثال: يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا الزهري قال حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما، فكل عالم وكل إمام من أئمة التابعين أو كل حافظ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ناقل للسنة يذكر من سمع السنة منه من الناس، فيذكر اسمه ليبرئ من ليبرأ من العهدة، فيقول حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وعلماء الحديث وجهابزة السنة ميزوا هذه الأسانيد والرجال المذكورة فيها.
هل هذا عدل ثقة؟ هل هو سيء الحفظ؟ هل هذا وضاع كذاب؟ هل هذا كذا؟ طيب لو كان الرجال ثقات، هل الإسناد متصل كل واحد منهم لقي الآخر؟ طيب لو كان الإسناد متصلا ورجاله ثقات، طيب هل خولف أحد من الرواة في هذا أو الحديث مستقيم ليس فيه مخالفة وهكذا؟ نقد. نعم.
فعرفوا الصحيح من الضعيف، لذا ميز أهل العلم المتقدمون السنة إلى سنة صحيحة وسنة ضعيفة، أي سنة منسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم صحيحة الإسناد يجب العمل بها واعتقاد ما فيها، فهذا معنى السنة الصحيحة، فألفوا الكتب التي فيها السنة الصحيحة. ومثال ذلك كتاب الإمام العلم أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وهو أول من كتب في الصحيح، ضمنه الأحاديث الصحيحة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أهل العلم هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. وصنف مسلم بن الحجاج كتابه الصحيح، والمقصود من
وقد نقل الإجماع على صحة ما في البخاري وصحة ما في مسلم جماعة من أهل العلم. نعم.
قال: والمقصود من هذا أن السنة حفظت في الكتب، وعلماء المسلمين دونوا هذه السنة وميزوا صحيحها من سقيمها، فيجب أن نعلم هذا ولا نتهاون بالسنة حتى يقول بعض حيث يقول بعض المغرضين من الناس إن السنة نقلها أناس لا ندري أصدقوا أم كذبوا. هو يقيس على نفسه وأهل زمانه، لا يقيس ولا يعرف ذلك الزمان الذي كان فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لم يكن فيهم كذب أبدا، ولم يكن فيهم بدعة، بل كان فيهم الصدق والخير والصلاح والعفاف.
وهذا رواه الصحابة ورواه التابعون وتابعوا التابعين ودونة الدواوين. وأنت تقول: ما أدري أصدقوا أم كذبوا. طب عندك ما رفع صدقهم وقد قالوا هذا حديث صحيح؟ الذين يقولون هذا هم لا يريدون التأكد من صحة الإسناد، وإنما يشككون في السنة لأنهم لا يريدون العمل به. ولهذا لماذا الهجم على البخاري، ولهذا الهجم على أبي هريرة، ولماذا الهجم ليه يا أخوان؟ ليقطعوا الصلة بين الأمة وبين السنة. هو الحقيقة العداء مع ماذا؟ مع السنة. ما هو العداء يعني مع ما هو المسألة تأكد من حديث هل هو صحيح أو ضعيف؟ لا، هو العداء مع السنة لا يريدون. ولهذا شوفوا الحرب، يعني ما تجد حربا مثلا على مثلا إيه جابر بن عبد الله وأنس بن مالك، الحرب على مين؟ على أبو هريرة. والحرب على البخاري ما تجده مثلا على ابن ماجه. طيب مع أنه البخاري أصح ابن ماجه، لماذا الحرب ليست على ابن ماجه؟ لأنهم أتوا إلى أعلى راوي وأعلى كتاب، لأنه إذا سقطت، شوف الحرب الإبليسية، الحرب الإبليسية إذا شككت الأمة في أبي هريرة راوية الإسلام والبخاري أصح الكتب، يبقى ما دونها من باب أولى، فبيأتون على الإيه؟ على الرأس، على الرأس راوية الإسلام. قاتلهم الله، قاتلهم الله. نعم.
قال: وإنما يأتون ما قد يأتون عن تأويل يبتغون فيه رضا الله سبحانه عز وجل. فالسنة التي نقلت لنا بالأسانيد الثابتة الصحيحة تجب العناية بها، وخاصة الصحيحين. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: فرحم الله امرأ أقبل على شأنه وقصر من لسانه، وأقبل على تلاوة قرآنه، وبكى على زمانه، وأدمن النظر في الصحيحين، وعبد الله قبل أن يبغته الأجل.
الله أكبر، الله أكبر. طيب ضعوا هذه العبارة كده في إيه؟ في دائرة ذهبية عشان تروح بها اليوم لأم محمد، تروح بهذه لأم محمد. تعالى محمد، أنا جايب لك هدية عظيمة جدا. قلت لك: فين الكياس؟ ما معكش كياس ولا حاجة، فين الهدية؟ ولا تعالي بس اجلسي جنبي كده. أنا جايب لك هدية من ذهب. ذهب، جزاك الله خير. فين؟ خاتم ولا أسورة ولا؟ لا لا، الذهبي، الذهبي، جئت لك بذهب من الذهبي. أي نعم، الذهبي قال: رحم الله امرأة أقبل على شأن، فتش فيها أين عيبك، أين هواك، أين ما عصيت به أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يا نفس أقبلي، تعالي، أنا سأحاسبك حسابا شديدا، لا أحد أخبر بك مني ولا أحد أصدق لك مني، لا محاباة ولا مجاملة ولا ظلم. وقصر من لسانه فلم ينطق إلا بخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأقبل على تلاوة قرآنه، تلاوة كتاب الله، فهي العلاج الشافي، وهي أعظم الذكر. فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا، وبكى على زمانه لأنه ابتعد كثيرا 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 عما كان عليه النبي والصحابة، وأدمن النظر في الصحيحين اللذين اتفقا اتفقت الأمة على صحة ما فيهما إلا أحرف نازع فيها بعض الأئمة، والحق فيها مع البخاري ومسلم، وعبد الله قبل أن يبغته الأجل عبادة قائمة على الاتباع والإخلاص، فأقبل على شأنه حسبها حسابا دقيقا، قصر من لسانه، فإنه الذي يورد الموارد وهل يكب الناس على مناخيرهم، أو قال عجيم إلى حصائد ألسنتهم، وأقبل على تلاوة القرآن، وبكى على الزمان، وأدمن النظر في الصحيحين، فعاش مع السنة قولا وعملا وفعلا، وعبد الله قبل أن يبغته الأجل. إخواني، هذه رسالة لنا جميعا، هذه رسالة وجهها لنفسك، فإن العمر قصير. إخواني، اللحظة التي تمضي لن تعود إلى يوم القيامة، اللحظة التي تمضي. نحن الآن الساعة 5:30، قبل 5 دقائق لن يعود إليك، الدقيقة التي تمر الآن لن تعود إليك مرة ثانية، وهي إما شاهدة لك أو شاهدة عليك. فيا عبد الله، احرص على أن تغتنم وقتك، فإنك مقبل على حياة لا انقضاء لها، إما نعيم صرمدي أبدي لا يبغون عنها حول، وإما عذاب صرمدي إن كان الإنسان قد مات على الكفر، أو عذاب مؤقت إن شاء الله أن يدخل النار ليعذب فيها ثم يخرج، وذاك لا يتحمله الإنسان، ومن منا يرضى أن يعذب ولو لحظة واحدة. أقبل على شأنك، وأصلح من نفسك، وابكى على خطيئتك، وحاسب نفسك محاسبة الشريك الشحيح، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم.
قال: يعني بذلك أن نلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها العلم الذي يحثنا على العمل، ولا يعني بذلك أن يلزم أحدنا بيته ويترك الأمر والنهي ويترك النصح والإرشاد، إنما يعني أن يكون الرجل حلس بيته ويترك فضول الكلام والمجالس الفارغة التي لا فائدة فيها، ويلزم النظر ويتدبر كتاب الله ويتدبر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وينظر في الصحيحين، ثم بعد ذلك إذا خالط الناس خالطهم بالحق، إذا قال قال حقا، وإذا نطق نطق بالصدق، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح. ولذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين خطب الناس: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه، إذا فشى المنكر في قوم ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم الله بعقاب منه. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه، هو تفسير الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي لا تحزنوا إذا ضل الناس، لأن الحزن وذهاب نفس حسرات منهي عنه. يقول الله عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ولكن المسلم المؤمن إذا علم كلام
ليس معناه عليك نفسك، ولا تأمر ولا تنهى، فلا يضرك من ضل إذا اهتديت، فهذا تفسير ليس بصحيح، وإنما المعنى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم، إذا ضل من ضل فلا تقلد ولا تسر وراءه، وإنما عليك نفسك، لا يضركم من ضل، وانهى وأمر وجاهد حتى يقل المنكر، وليس المعنى عليكم أنفسكم فلا تأمروا ولا تنهوا. هذه آية يقرأها الناس ويفسرونها على غير جهتها، عليكم أنفسكم. الله يقول عليكم أنت بتأمر له، أنت مالك أنت؟ الله قال عليكم أنفسكم، لا عليكم أنفسكم يعني ألزموا أنفسكم طاعة الله إذا ضل من ضل، وعليكم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإن الله قال ولتكن منكم أمة يأمرون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا كان الله يقول عليكم أنفسكم لا أمر ولا نهي، فكيف يقول ولتكن منكم أمة يدعون؟ كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. يبقى محال أن تكون الآية معناها عليكم أنفسكم لا أمر ولا نهي لغيركم، لكن ألزموا أنفسكم طاعة الله إذا ضل من ضل. فإن ضلال من ضل إذا كنتم تقومون بالأمر الشرعي والأمر عرف من المنكر هذا لا يضركم. نعم،
ولكن المسلم
نعم هذا قريب من مما ذكرنا. المهم انه ما في تعطيل الامر والنهي. نعم،
قال ولكن المسلم المؤمن اذا علم كلام الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ونهى، ويتاتى ذلك من ادامه النظر في كتب السنه التي نوصي بها. وليس معنى ذلك الاعتزال عن الناس، بل معنى ذلك الاتصال والاختلاط والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، متبعين في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم اذا كان يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. فالعلم بالسنة هو الذي به يجد المرء المخالطة الصحيحة، لأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم أمامه كما جاءت الأحاديث به، ويرى أفعال الصحابة رضي الله عنهم أمامه كما جاءت بذلك الآثار عنهم، فإذا هو يتبع. وصاحب السنة الذي يدمن الاطلاع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد في نفسه الاتباع لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولما فعله صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإدمان النظر في السنة يورث العمل، يورث الدعوة، يورث الخير، يورث الهداية للناس أجمعين. ولكن على طالب العلم وطالب الخير أن ولكن على طالب السنة وطالب الخير أن يقول وأن يعمل كما قال مالك.
وليس فقط أن يقول، وليس فقط أن يحفظ السنة، وإنما عليه مع ذلك أن يعمل. نعم،
كما قال مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله حين سئل قيل له: الرجل يكون عالما بالسنة أيجادل عليها؟ قال: لا، ينطق بالسنة، فإن قبلت منه فذاك وإلا سكت. نعم، معنى ذلك أنه يجب النطق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يأخذ الإنسان منا في ذلك لومة لائم أبدا. ولكن لا نجعل ذلك في سبيل المعارك، بل السلف كانوا ينطقون بالسنة فإن قبلت منهم وإلا سكتوا. في بيتك، في عملك، إذا اعتنيت بسنة رسول الله
أن تبلغ الناس السنة، وليس عليك هداهم، أن تبلغ الناس الحق ولا تدخل معهم في معارك باليد، فليس لك التغيير باليد، إنما بلغ ناس السنة. فمن شاء الله له الهداية، شرح الله صدره للسنة وأخذها، وإلا فلا سبيل لك على قلوب الناس، ليس عليك هداهم. النبي كان معه المنافقون ولم يملك الهداية، النبي كان على رأس أبي طالب إلى أن فرقت روحه بجسده ولم يملك له الهداية. نعم،
في بيتك، في عملك، إذا اعتنيت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطق بها، وادع الخلق إليها، ولكن بالرفق والتؤدة والحكمة واللين. فانطق بليل حتى إذا تعرض للسنة واستهزئ بها أو بأهلها، عند ذاك فللمؤمن عمل آخر، ولا يرضى بأن يستهزئ أحد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأفعاله. إذن فهما مقامان تجب العناية بهما والتفريق بينهما. الأحاديث تنقسم قسمين بأحد الاعتبارات: أحاديث صحيحة يجب العمل بها واعتقاد ما فيها، وأحاديث ضعيفة
وبكل أنواعها لا يجوز العمل بها.
وبكل أنواعها لا يجوز العمل بها،
أي الأحاديث الضعيفة لا يجوز العمل بها. نعم،
وبكل أنواعها لا يجوز العمل بها إلا بشروط عند بعض أهل العلم في الحديث الذي يشتد ضعفه لا يشتد ضعفه. أما الأحاديث
يعني الذي يكون له طرق يتقوى بها، أما الحديث إذا بقي على ضعفه ولم ينهض تنهض طرقه ليقوي بعضها بعضا فإن هذا لا يعمل به، لأن الحديث الضعيف البقي على ضعفه لا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف نعمل به؟ نعم.
أما الأحاديث الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحاديث الباطلة المنكرة ونحو ذلك ينبغي محاربتها، لأن ذلك من نفي الكذب والذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك واجب علينا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فإذا ينبغي العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونفي الكذب عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قد يسأل سائل يقول: كيف أنفي الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا لست طالب علم يعرف صحيح الحديث من سقيمه؟ الجواب أن يقال: أن تسأل أهل العلم، فكثير من الأحاديث قد تعلق على أبواب المساجد وتكون مكذوبة. مثال ذلك عقوبة تارك الصلاة: من ترك الصلاة عاقبه الله بخمس عشرة خصلة، منها خمس في كذا وخمس في كذا وخمس في كذا. هذا حديث مكذوب على رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فأي مسلم سواء كان طالب علم أو لم يكن طالب علم،
لو قال قائل هذا حديث موضوع لكن ننشط على الصلاة ومن يقرأه يخاف فيصلي، فيكون هذا من الأمور الطيبة أتى بخير. حتى قالت بعض الطوائف: نحن لا نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما الكذب هذا هيأتي بخير خلاص المؤمن الناس تصلي. وهذا كلام باطل، فهم يصلون إلى غاية حسنة بوسيلة حذر منها النبي، فقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولكن يدعى الناس بكتاب الله وبما صح من سنة رسول الله، وفي ذلك كفاية. نعم.
إذن فأي مسلم سواء كان طالب علم أو لم يكن طالب علم، إذا قرأ حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ير معه من خرجه من أصحاب الصحيح أو أصحاب الكتب المعتمدة، فليسأل أهل العلم حتى لا يقر في قلبه ولا يستقر حديث ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون في اعتقاده حينئذ كلام يظنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس من كلام النبي، وقد يعمل به وقد يتأثر به. إذن فالأحاديث التي نسمعها ولا نعرف من ذكرها من أهل العلم ولم يذكرها عالم معتمد عليه كالتي توضع على أبواب المساجد في بعض الأحيان أو نحو ذلك، ينبغي أن يسأل عنها أهل العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتساهل في ذلك، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم عزيزة اليوم، وبمعنى أنه نادر وقليل الذين يلتزمونها ظاهرا وباطنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من الأمر المؤسف أن نرى الذين يتمسكون بالسنة قليل، بل أقل من القليل، وليس ذاك فقط، وإنما يظن أنهم على خطأ. وهذا من البلية أن يعمل الناس بخلاف السنة ثم هم ينكرون على من اتبع السنة، سواء في ملبسه أو في هيئته أو في صلاته أو في عباداته، فهم لا يأبهون بالسنة ومع ذلك ينكرون على ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب في هذه المسائل أن يسأل عما استشكله المسلم من أحكام دينه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن أوصيكم ونفسي بأن نتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هيئاتنا وألبستنا، وأن نعلمها أهلنا وننشرها في بيوتنا، وإنه لمن التقصير أن يسمع أحدنا الموعظة يسمع كلام الله.
هذا أمر يتعين علينا إن كنا راغبين في الخير يا أخواني، أننا ننطلق في كل أحوالنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أننا تعلمنا كل يوم أدبا من الأدب وسنة من السنة، افتح اليوم مثلا كتاب رياض الصالحين وانظر الأحاديث الواردة مثلا، وليكن في أداب النوم، غدا في أداب السفر، بعد غد في أداب الطعام والشراب، بعد كذا في أداب اللباس. خذ كل يوم سنة من سنن الرسول، تعلمها، علمها أولادك، علمها أهلك، حتى تكون لغة السنة هي اللغة الموجودة في بيوتنا، موجودة في بيوتنا، موجودة مع أولادنا، موجودة مع أزواجنا. هذه محبة النبي الحقيقية، وليست محبة النبي الاحتفال به يوم 12 من ربيع بأكل الحلوى والتوسعة على كذا والمواسم. والله يا أخواني العقل يشهد ببطلان هذا، ليس النقل فقط بل العقل نفسه. هكذا يكون الاحتفال بالنبي بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أكل شرب، الشوارع ملأة بالحلوى، الذي يبيع الحلوى يدخن، والذي يبيع الحلوى لا يصلي، والذي يشتري الحلوى لا يصلي. سبحان الله. إذا كنتم تحبون رسول الله، النبي غني عن حلواكم، وغني عن شوارعكم، وغني عن أسواقكم، وغني عن كل هذا. إذا كنتم تحبون رسول حقا صلى الله عليه وسلم، اتبعوا سنة، اتبعوا سنة، تحلق للحيثك، تلمس بالإزارك. النبي اللي انت بتأكل حلوى في بمناسبته ما حلق لحيثك. النبي اللي انت بتأكل حلوى في مناسبته قال ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، ثلاثة لا يكلمه الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبس، لماذا تأكل بشمالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك. فهؤلاء يهتمون بمثل هذه الأشياء حتى إذا أتوا إلى السنة ما طبقوها ولا نفذوا. أنفقوا أموالا، طيب السنة مجاني، اللحية ما حدش بيدفع عليها فلوس، بالعكس احنا بنوفر فلوس. شوف كم موس انت بتوفر، كم موس وماكينة اللحية الآن، شوف حلقتها كم، ما أدري وصلت كم، عندما تروح إلى حلاق يحلق لك اللحية بكام، والجلبية بتنقصها ربع متر قماش، يبقى كده خلاص وفرنا في القماش، وفرنا في الأمواس، تمام. يبقى هذه والميات ما عندناش ميات، والأفراح شوية أنوار بأي حاجة، وبنركز على الأكل وخلاص. الأكل هو السن، نطعم الناس وندخم عليهم السرور، لكن لا عندنا فرق ولا عندنا موسيقى ولا عندنا كذا. يبقى السنة هذه موفرة يا أخوان، موفرة مالا وموفرة آثاما، فلا تأثم، ومع ذلك تؤجر. فرح على السنة، مئتم على السنة، أقصد حزنا يعني لا نقتصر فيه على الصلاة والدعاء وكذا وكذا، لباس على السنة، طعام على السنة، شراب على السنة. شوف سبحان الله الدخان هذا، يعني لما تيجي واحد بس يعني مدخن وحليق، كم ينفق في الشهر مدخن وحليق بس مصاريف الدخان والأمواس كم؟ سبحان الله، يعني خلاء أقل شيء علبة في اليوم، علبة بكم؟ 25 جنيه. في الشهر بكم؟ 750 جنيه. 750 جنيه، أدى 750 جنيه، كمل الألف مواس يبقى كده 1000 جنيه. طب كم بقى الأثم؟ لأن ده مصر، وكثير من العلم يرى الإصرار على صغيرة، لو افترضنا أن اللحية صغيرة كبيرة يصير كبيرة، وهذا رجحه جماعة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، الإصرار. وفي إصرار أكثر من تحلق لحيتك على الأقل 15 مرة في الشهر، في إصرار أكثر من هذا. سبحان الله. ودخان تهلك في صحتك، وبعدين ده هذا شرب دخان، طب والعلاج من الدخان بكام؟ صدرك وكذا بكام؟ وقد تموت بها. نعم نعم نعم. نعم.
إنه لمن التقصير أن يسمع أحدنا الموعظة يسمع كلام الله وكلام رسوله ثم لا يبلغه أهل بيته ولا يبلغه خاصته وزملائه.
المرأة سبحان الله، شوف المحجبة، المرأة المحجبة بتكفيها إسدال وعباء وخلاص طوال السنة، جيب لها إسدال طوال السنة، وربما ممكن يجلس عندها سنتين كمان. لكن تعالى للمتبرج لازم تحتاج تطقم بقى. كل يوم لون. نعم بكم كذلك. والله يا اخواني ما اوفر السور. نعم القبر القبور. طب الدفن في باطن الارض ما بيكلف. المساجد الان بقى في اربع مآذن واربع قباب. طيب ليه نحن عايزين مآذن ولا قباب؟ شيء بسيط مثلا ممكن لبس المأذنة يعني تعطي رمز المسجد وخلاص. كل شيء اللي ما في نفع ما في نفع ولا فائدة لم تأتي به السنة. نعم
قال إنه لمن التقصير أن يسمع أحدنا الموعظة يسمع كلام الله وكلام رسوله ثم لا يبلغه أهل بيته ولا يبلغه خاصته وزملائه، فليكن همنا الأول هو تبليغ العلم، تبليغ ما سمعنا. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. وقال الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن ننقل الاهتمام بالسنة إلى بيوتنا، نعلمه أهلنا، فإنه حق لهم علينا أن نعلمهم ما يجب عليهم من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونذكرهم بالله وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونلزمهم إلزاما برفق وتؤدة على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها. فهذا هو الواجب علينا. وإني أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا من المعاصي والآثام معصوما، وأن لا يجعل منا شقيا ولا محروما، وأن يجعلنا ممن إذا علم عمل بما علم، وأن لا يجعلنا وأن لا يجعل ما علمنا سبحانه حجة علينا، وأن يجعله حجة لنا. اللهم إنا نعوذ بك من دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع. اللهم إنا اللهم وإنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم ونعوذ بك من تسلط الأشرار ومن تسلط مرضى القلوب على ممرض القلوب على قلوبنا. اللهم باعد بيننا وبينهم، وباعد بين قلوبنا وتسلطهم
وتسويلهم
وألاعيبهم وأحابيلهم وإحياءاتهم
وإيحاءاتهم
في كل مكان يتبعوننا
يتبعوننا.
والعاصم هو الله عز وجل. فنسألك اللهم أن تعصمنا منهم وأن لا تجعل لهم طريقا علينا، إنك أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا.
وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهذه رسالة مباركة، وهي في موضوع السنة النبوية والحفاظ عليها والأخذ بها وعدم تركها، فإنها مصدر عظيم من مصادر الاستدلال، فإن النجاة في رجوع الكتاب والسنة. قال تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال الله سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهما يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. ففي أزمنة الغربة يا إخواني الناس تلهث وراء الشرق والغرب اليوم، وتلهث وراء المدنية والحضارة. يقول لك مدنية وحضارة وعولمة وتكنولوجيا وما أدري، وكل يعتز بمذهبه ولو كان كفرا. والواجب علينا إذا افتخر هذا بهذا وهذا بذاك أن نلجأ نحن إلى ما فيه النجاة، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، فيها انشراح الصدر وفيها طمأنينة القلب وفيها قرة العين. يا أخواني كل هؤلاء أموات. إي والله بنص القرآن أموات. قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فعلينا جميعا أن نعتصم بالسنة وأن نفهم السنة ونتعلم السنة وأن نستفرغ وسعنا في تعلم ذلك. لو تعلمنا كل يوم كما قلت لك كل يوم تعلم أدب تعلم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تلقى الله عز وجل على ذلك، فحينئذ إذا كنت في قبرك وسئلت عن نبيك عرفت من نبيك. ولهذا إذا أجاب العبد المؤمن ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم تقول ملائكة قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فنم نومة العرس لا يقض ولا أحب أهله إليه. ثم إذا كنت في الآخرة كنت من أتباع النبي، لأنك كنت من أتباع في الدنيا، محال أن تكون من أتباع النبي في الدنيا ثم تحرم رفقته في الآخرة، هذا محال يا أخوان، محال هذا. وربي رحيم، ربي رحيم. ولهذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء من يشرب منه والنبي رحيم بأمتي يا رب أمتي أمتي، فيحال بينه وبين النبي ويقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأقول سحقا سحقا. فمن حرم من سنته حرم من حوضه ومن رفقته. فنسأل الله أن يحرمنا وإياكم من هذا، وأن يجعل لنا ولكم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثاله والعمل بها في الدنيا أوفر حظ ونصيب، وأن يجعل لنا في الآخرة من صحبته ورفقته أوفر حظ ونصيب. هذا والله يا أخواني هو السعادة بعينها، وتلك هي الحياة، الحياة في ظل السنة عظيمة. إخواني حينما نكون في هذه المجالس ناظر الناس اليوم عملوا في ماذا، حينما يخرج إنسان والله من هذه المجالس وينظر إلى حال الناس يرثى له، إيه والله يا إخواني، ويبكي لأحوال هؤلاء الناس الذين يعيشون لدنياهم الليل والنهار، الساعة 2 يفتح محل، الساعة 5 الصباح يفتح محله، هل صلى هل ما صلى، هل يطيع ربه سبحانه وتعالى أم لا، هل يأمر أهله بإقام الصلاة وبإيتاء الزكاة وبالمحافظة على الشريعة أم لا. كثير من الناس لا يعيش هذه القضية، بل إن جئت تقول له السنة الله يقول الرسول يقول يا أخي لا تكن متشددا، الدين سهل ويسير، إن هذا الدين يسر. نعم إن هذا الدين مش دينك أنت، مش طريقتك أنت، إن هذا الدين فعلا الذي جاء به النبي، إن هذا الدين الذي جاء النبي به يسر. إنما دينك أنت الذي أنت عليه، عملك أنت الذي أنت عليه، منهجك أنت الذي تسير عليه، ليس هذا من الدين، هذا الشقاء بعينه. الله قال ومن أعرض عن ذكري فإن لهم عيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك ذكرتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالواجب على الإنسان أن يلزم السنة، وأعظم السنة يا إخوان لزوم أصول أهل السنة والجماعة، أن تكون من أهل السنة لا من أهل البدعة، أن تكون من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية لا من أهل الأهواء وأهل الكلام. احذر أن تكون على خلاف ما أنا عليه اليوم وأصحابي، احذر الخوارج، احذر المرجئة، احذر الروافض، احذر الصوفية، احذر الأشاعرة، احذر المعتزلة، احذر القدرية، احذر الجبرية، احضر الإخوان المفسدين، احضر التبليغ والدعوة، احضر تنظيم داعش، احضر تنظيم القاعدة، احضر كل التنظيمات والجماعات الموجودة على ظهر الأرض، احضر حزب النور، احضر حزب رسلان، احضر كل هذه الأحداث، ولكن عليك بالكتاب والسنة، املأ نفسك بهذا. فاعتزل، يقول النبي في حديث حذيفة في الصحيحين، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أنت عض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أسأل الله أن يدعم أن يحيينا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يتوفانا وإياكم على التوحيد والسنة. شوف دعاة الأحزاب يا أخوان الآن مفلسون، بيعلموا الناس يا أخوان إيه؟ ها؟ بيعلموهم إيه؟ بيعلموهم يا أخوان، مفلسون يا أخوان، ورطوا الناس أولا وآخرا وكذا، مفلسون ما عندهم شيء سبحان الله. نسأل الله أن يحفظنا ويقوم بالسنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.